السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أخوان. أنا يا دوب دخلت القاعة، في مشكلة عندي ممكن بالاتصال، ونبدأ إن شاء الله. إن تقطع علينا كالعادة يعني للأسف، أسجل درس ثم أرسله. نبدأ على بركة الله تعالى. يبدأ التسجيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من دروسي شرح منهاج السالكين للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس الأخير من دروس الحج. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وشروط الطواف المطلقة النية، وأن يبدأ من الحجر، ويسن أن يستلمه ويقبله، فإن لم يستطع أشار إليه ويقول عند ذلك: بسم الله، الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل البيت عن يساره ويكمل الأشواط السبعة، وأن يتطهر بالحدث والخبث. هذا الكلام للمؤلف فيه مسائل. المسألة الأولى النية، وأنها شرط لصحة الطواف، والنية شرط لكل عبادة. قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. المسألة الثانية صفة الطواف. الطواف يبدأ من الحجر الأسود، واستلام الحجر الأسود مستحب بالإجماع، يعني ليس واجبا. وفي الأزمنة الأخيرة يتعذر استلامه لكثرة الزحام. إذا لم يستطع تقبيل الحجر الأسود يستلمه بما معه ويقبله. بعض الناس يكون معه عصا مثلا، يستلمه بالعصا ثم يقبل العصا، لما ثبت عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم. وكذلك إذا لمسه بيده يشرع له تقبيل يده، إذا لمسه بيده يشرع له تقبيل يده، وهذا مذهب الجمهور. واستدل بما ثبت عن نافع قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يستلم الحجر بيده ثم قبل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه مسلم. لكن لو أشار إليه إشارة فقط فإنه لا يقبل ما أشار به، يعني ذكرنا أنه إذا لمسه بعصا أو لمسه بيده يقبل يده أو يقبل العصا، إذا أشار إليه إشارة ولم يلمسه فإنه لا يقبل، فإنه لا يقبل لا يده ولا ما لمسه به. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر، رواه البخاري. وليس في الحديث أنه قبل ما أشار به. إذن هناك فرق بين أن يلمسه فيقبل ما لمسه به، أو أن يشير إليه إشارة فحينئذ لا يقبله. عليكم السلام. كذلك يستحب التكبير عند محاذاة الحجر الأسود، حديث ابن عباس السابق اللي قبل اللي ذكرته الآن، لأنه قال وكبر، قال وكبر، فكأنه كلما حاذ الركن، كلما حاذ الحجر الأسود فإنه يكبر. إذا انتهى فإنه، إذا طبعا الانتهاء يعتبر وصول إلى الحجر، إلى الحجر الأسود، فلا يكبر، لأن التكبير بداية، عبارة عن بداية كل شوط من أشواط الطواف. ماذا يقول بين الركنين؟ عن عبد الله بن السائب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه أبو داود وحسنه الألباني. فإذا بين الركنين الركن اليماني والحجر الأسود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طيب الركن اليماني يستحب استلامه، يستحب استلامه لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الركن اليماني كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستلمه ولم يكن يكبر، فقد التكبير إذا حاذ الحجر الأسود، وعلى هذا فلا يسن التكبير عند استلامه. كذلك طبعا لا يقبل ما استلمه به، لا يقبل ما استلمه به ولا يقبل يده إذا استلمه بيده. بعد ذلك طبعا ركعتا الطواف، واختلف في حكمهما، فذهب الجمهور إلى أنهما مستحبتان وهو الأظهر، فلو نسيهما فإنه يقضيهما سواء ذكرهما في حل أو حرم. يعني ذهبت إلى العمرة فنسيت أن تصلي الركعتين بعد الطواف ولم تتذكري إلا في بيتك، صليهما في بيتك، ولو لم تصليهما أيضا هو جائز، لأن الركعتين سنة، والأفضل أن تكون الركعتان خلف المقام، وذلك في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ثم نفذ إلى مقام إبراهيم، يعني بعد الطواف عليه السلام، فقرأ واتخذ من مقام إبراهيم المصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، يعني صار خلف المقام، وقرأ في الركعة، صلى ركعتين، قرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، رواه مسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة. طبعا هو يستثني الطواف، يرى أنه في الطواف الطهارة واجبة، وقد ورد في الحديث أن الطواف بالبيت الصلاة إلا أن الله أباح فيه كلام، ويسن له أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، وأن يرمل في ثلاثة الأشواط الأول منه ويمشي في الباقي، وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا اطباع. هذا الكلام للمؤلف رحمه الله تعالى في مسائل. الأولى اختلف العلماء في الطهارة للطواف، طبعا والمشهور عندنا أن الطواف لا بد له من طهارة، لكن الذي يظهر لي أنه ليس واجبا، يعني لو كنت على غير الطهارة مثلا حدث أصغر فلا حاجة إلى أن تتوضئ ثم تطوفي، طوفي، فالأظهر أن الطهارة ليست واجبة لعدم ثبوت نص في وجوبه. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى ثم تدبرت وتبين لي أن طهارة الحدث لا تشترط في الطواف ولا تجب فيه بلا ريب، ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرى، فإن الأدلة الشرعية إنما تدل على عدم وجوبها فيه، وليس في الشريعة ما يدل على وجوب الطهارة الصغرى فيه. فإذا ليس كما منتشر عند كثير من الناس أنه لابد يكون الطائف أو المرأة الطائفة على طهارة، لا يشترط، لكن لا شك أنه مستحيل، يعني أكمل الاطباع، وهذا للرجال، وهذا وفيه خلاف، والأظهر أنه مستحب، والأظهر أنه مستحب. كذلك الرمل ثلاثا والمشي أربعا، وهذا في طواف القدوم أو في طواف العمرة، وهذا أيضا مستحب، وهذا أيضا مستحب، يعني يرمل، يعني يمشي سريعا، يعني مع تقارب الخطى سريعا قليلا، يعني ليس سريعا بشدة، مع تقارب الخطى في الثلاثة أشواط الأولى، ثم يمشي مشيا في الأربعة الأشواط الأخيرة، وهذا في طواف القدوم فقط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وشروط السعي النية وتكميل السبعة والابتداء من الصفا. الطهارة للسعي مذهب جماهير العلماء أنه لا تشترط الطهارة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وهو مذهب الأئمة الأربعة. والبدء بالصفا شرط لصحة السعي، وهو شرط عند جمهور العلماء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه، رواه مسلم. المسألة الثالثة: استيعاب الأشواط السبعة. ومذهب الجمهور أنه يجب استيعاب الأشواط السبعة، وأنه لا يكتمل ولو نقص شيئا يسيرا، فالمسافة محددة شرعا، والنقص مبطل، والنقص مبطل له. المسألة الرابعة: حكم الصعود إلى الصفا يعني في بداية الطواف. الأظهر أنه مستحب، وذلك لأن القدر الواجب بين الصفا والمروة ثبت بالدليل القولي، أما الصعود فهو قدر زائد وهو مجرد فعل من النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب. الآن تلاحظون ممر العربيات، تلاحظون ممر العربيات، هذا هو بداية الصفا والمروة. فلو انتهيت من العربيات وعلى طول أخذت لفة كذا يسار، فالطواف صحيح، لأن الصفا يبدأ من هناك. طبعا كلنا نعلم أن الطواف يستحب فيه يعني الطواف له تطوع، الطواف له تطوع، يعني مثلا صلت المرأة الفجر أو الظهر ووجدت أن مطاف خفيف فطافت، هذا يستحب. لكن السعي لا يستحب، لا يستحب، يعني لا يشرع التطوع بينهما، قال أهل العلم لغير الحاج والمعتمر، يعني المقصود أنه في الحج وفي العمرة، ونقل الإجماع على ذلك كما نقله ابن حجر والشنقيطي. السعي راكبا، يعني هل يعني يسعى راكبا أم لا؟ إذا كان معذور فهذا الإشكال في جوازه، هذا الإشكال في جوازه. زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها روت عن أمها أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب المسطور، اتفقوا عليه. الثاني أن يكون غير معذور، ففيه خلاف، والأقرب جوازه أيضا لما ثبت عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه، فإن الناس غشوه، رواه مسلم. مع أن الأولى السعي ماشيا، ولو كان غير جائز لبين النبي عليه الصلاة والسلام عذر ركوبه وأنه لازدحام الناس، وهذا القول رجعه الشيخ العلامة بن باز رحمه الله تعالى. المسألة السابعة: السعي في السعي، يعني سرعة المشي في السعي. والأظهر أنه مستحب في بين العلمين الأخضرين لما ثبت في حديث جابر المشهور في صحيح مسلم، وفي ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن وادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى إذا أتى المروة إلى آخر الحديث. فيستحب أن يسعى سعيا شديدا بين العلمين الأخضرين، وهذا للرجال والنساء، لكن المرأة إذا كان في رجال وفي ازدحام ويعني وربما يظهر منها شيء فإنه لا يستحب لها السعي. كذلك يستحب الذكر، ذكر الله عز وجل في الطواف كله وفي السعي بين الصفا والمروة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال ثم قال مثل هذا 3 مرات، رواه مسلم. وروى مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر وهو على الصفا يدعو يقول اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني الإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه نزل من الصفا فمشى حتى أتى الوادي فسعى فجعل يقول رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. الموالاة في السعي يعني أنه يأتي بالسعي في وقت واحد هذا لا شك أنه واجب إلا لعذر، كما لو تعب أو احتاج إلى قضاء الحاجة، يعني مثلا السعي طبعا طويل يعني من الصفا إلى المروة سبق أن ظهر أنه 394 متر، يعني قرابة 400 متر فقط ذهب، ففي أربعة تقريبا 200 2 كيلو 800 متر، فقد يتعب تتعب المرأة فلا حرج أن تبقى ترتاح قليلا مثلا، أو أرادت أن تقضي حاجة حاجتها كانت مضطرة فلا بأس ولا ينقطع ثم تكمل. لا يجوز تقديم السعي على الطواف، وهذا مذهب الجمهور من ذهب الأئمة الأربعة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطف في حج ولا عمرة إلا قبل السعي ولم ينقل عنه تقديم السعي قبل الطواف. قال مالك رحمه الله تعالى والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الطواف بالكعبة وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لن تحل لأحد كان قبلي وإنما حلت لساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختل شوكها ولا تحل ساقطتها إلى المنشد، وإنها لن تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختل شوكها ولا تحل ساقطتها إلى المنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس إلا الإذخر رسول الله فإننا نجعله في قبورنا وبيوتنا، فقال إلا الإذخر، متفق عليه. قال عليه الصلاة والسلام المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، رواه مسلم. وقال 5 من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرام، الغراب والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور، متفق عليه. في كلام المؤلف رحمه الله تعالى مسائل، أولا أن مكة محرمة بتحريم الله تعالى لها، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن هذا بلد حرم الله يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. ومن حرمتها أنه لا ينفر فيها الصيد ولا يصاد فيها من باب أولى، ولا يقطع شجرها إلا ما استثناه الدليل وهو الإذخر. كذلك لقطة الحرم لا تؤخذ لا تلتقط إلا لمن أراد أن يعرفها، إلا لمن أراد أن يعرفها. كذلك المدينة محرمة ما بين لبتيها كما كحرمة مكة، كحرمة مكة، وتأخذ نفس الأحكام. الفواسق يقتلن في الحل والحرم. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 فواسق يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والحدية والغراب والكلب والعقور، متفق عليه. وفي رواية لمسلم عنها رضي الله عنها الحية والعقرب والغراب والأبقع والفأرة والكلب والعقور والحدية، بذكر الحية بدل من العقرب، فيكون مجموع ست، يكون مجموع ست. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية والعقيقة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة. هذا الكلام للمؤلف رحمه الله تعالى في مسائل الأضحية سنة مؤكدة، ثبت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده، اتفق عليه. والأملح والأبيض المختلط بالسواد. المسألة الثانية: حكم العقيقة سنة. عن أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شات، رواه أبو داود الترمذي. قال أبو داود: سمعت أحمد قال: مكافئتان أي مستويتان أو متقاربتان. قال من رحم الله تعالى: ولا يجزئ فيها إلا الجذع من الضأن، يقصد الأضحية، وهو ما تم له نصف سنة، والثني من الإبل ما له 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن المعز ما له 1 سنة، يعني المعز 1 سنة والضأن 1.5 سنة، لأنه غالبا الضأن يكون يعني أوفر لحما من المعز. قال صلى الله عليه وسلم: 4 لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي تنقي، رواه 5. فيه مسائل: أولا، المجزئ من الأضحية أن تبلغ السن المعتبر شرعا، 5 سنوات في الإبل، 2 سنين في البقر، 1 سنة في المعز، و6 أشهر في الضأن. الأضحية يجب أن تكون خالية من العيوب الشرعية، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار بأصابعه وأصابعي أقصر من أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشير بأصبعه يقول: لا تجوز من الضحايا العوراء البين عورها. وهذا واضح، العوراء يعني عينها فيها مرض وبين هذا العوار، والعرجاء التي البين عرجها، والمريضة البين مرضها، وهذه 3 واضحة، والعجفاء التي لا تنقي. العجفاء يعني أمراض بها الهزيلة التي لا مخ في عظامها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجر صاحبها. قال جابر: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن 7 والبقرة عن 7، رواه مسلم. هذا الكلام فيه مسائل: الأولى، الأولى في الأضحية أن تكون حسنة الشكل وفيرة اللحم، لماذا؟ لأنه يتعلق بها عبادة، فاللائق بها أن تكون صفاتها كاملة. في الأضحية يكفي البدنة والبقرة عن 7 أشخاص، وقد ثبت عن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن 7 والبقرة عن 7، رواه مسلم. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وتسن العقيقة في حق الأب على الغلام شاتان وعن الجارية شات. قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتان بعقيقته تذبح عنه يوم 7 ويحلق رأسه ويسمى، وهو صحيح. طبعا يستحب للأب أن يعق عن أبنائه شاتان عن الولد وشاتان عن البنت، وقوله مرتان بعقيقته يعني يشير إلى ما ثبت عن سمرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: كل غلام مرتان بعقيقته تذبح عنه يوم 7 ويماط عنه الأذى ويسمى، رواه أحمد الترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويأكل من المذكورات اللي هي الهدي والأضحية والعقيقة ويهدي وتصدق ولا يعطي الجازر أجرته منها بل يعطيه هدية أو صدقة. والأفضل فيها في الأضحية والعقيقة والهدي أن يأكل منها ويهدي ويتصدق ولا يعطي من الأضحية أجرة للجزار بل يعطي الأجرة من غيره يعني من المال أو من غيرها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير.